فإذا قالوا ومن قال لا يجوز الابتداع بالدين، فالبدعة على قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. والمولد بدعة حسنة، المولد الذي فيه موسيقى ورقص واختلاط وخمر أو غير ذلك ننكره، أما المولد الذي فيه فقط ذكر النبي ومناقبه فنحن نقره ونقول هو محمود ليس بمذموم. فنقول لهم حينئذ: النبي لم يفرق في هذا الباب، باب الابتداع، فلم يقل هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة، بل قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فبين أن فعل البدع من الكبائر وهي مخترعات في الدين. يقول ابن رجب: البدعة ما استحدث في الدين ما ليس له أصل، لا الدنيا، فيجوز الاختراع في أمور الدنيا كركوب السيارات، لبس النظارات، وإنما الاختراع الذي حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاختراع في الدين، أن تبتدع، أن تحدث شيء جديد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. قال الإمام، قال ابن مسعود: كل بدعة وغيره، كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة، فهي ضلالة لأن النبي إيش؟ لم يفعلها ولا أصحابه من بعده. فيكذب قولهم هناك بدعة حسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ولم يفرق. فإذا قالوا: لكن النبي قال من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها، وعمر بن الخطاب قال في صلاة التراويح نعمة البدعة، قلنا إيش؟ قلنا: أما الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن جرير رضي الله عنه، وأن قوما دخلوا المسجد النبوي مجتبي النمار يظهر عليهم أثر الفاقة، فقام النبي لما رق لحالهم ودعا للصدقة وتلا آيات، فأخذ رجل صدقة سرة من طعام أو من صدقة لم تكد تحمله يده ووضعها عند الباب فتتابع الناس، فإن ذلك كان هو المناسب لحديث من سن سنة حسنة. فحينئذ لما تتابع الناس على الصدقات من بعد الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة في الإسلام، فهنا يجب عليكم أن تنصفوا. إذا قلنا أن من سن سنة لفظ مجمل يحتمل من سن بمعنى اخترعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من يقتل نفس فعلى ابن آدم الأول وزرها، نعم، لأنه أول من سن القتل أي اخترعه. ويحتمل أنها بمعنى أحيا، فإن النبي في هذا الحديث لما رأى الرجل تصدق واتابع الناس هل اخترع أمر الصدقة ولا أمر الصدقة كان معلوم في الدين؟ فماذا فعل في المسجد؟ أحياه ولا اخترعه؟ إذن اختاروا، من سن سنة حسنة أحيا أو اخترع؟ أحيا. كم رأى تزور جارتها في وقت الضحى، وقت ما يكون الأزواج خارجين للعمل، تزور جارتها، قهوة عندها، تفطر عندها، تقوم تشوف الأخت جارتها تقوم تصلي الضحى، تقول إيش تصلين أنت؟ تقول الضحى، ما عرفت فضلها؟ جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصبح على كل سلام من آدم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، الحديث. فتقوم هذه الجارة فتصلي الضحى إذا رجعت منزلها، البنت الغائبة قالت: أمي إيش تصلي؟ قالت: الضحى. راحت البنت صلت في المدرسة، شافوا البنات البنت صلي في المدرسة صلوا، شاف الأب البنت تصلي وقت الإجازة، إيش هذه يا بنت؟ هو هذا الولي الأمر وهذا وهذا، قال صلاة الضحى. فأمة تتابعت صارت تصلي الضحى من وراء ذيك الأم، تلك المرأة الصالحة. فهنا هذه المرأة التي صلت الضحى اخترعت صلاة الضحى ولا أحيتها؟ أحيت تلك الصلاة، فلها أجرها وأجر من صلاها إلى يوم القيامة. سواء أحياتها بقول كان ثلاث حديث في المجلس أو بفعل. ومن هنا تعرفون أنك إذا صرت يوم الأيام معلم للشريعة في المساجد في الجامعات في المدارس فلك أجر عظيم بتعليمك الناس إذا أخلصت دينك في نشر الدعوة لله. فحينئذ لا يحل لأهل البدعة ممن ينتحل التصوف وغير ذلك الاحتجاج بهذا الحديث في جواز الابتداع في الدين، لأن من سن سنة معناه من أحيا، مع قول النبي كل بدعة ضلالة، فيدل أنه ليس هناك بدعة حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة. قال الإمام مالك: من اخترع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فإذا قالوا: لكن عمر لما رآهم يصلون التراويح جماعة قال نعمة بدعة، فدل أن هناك من البدع ما يمدح، فإن نعمة صيغة تدل على المدح، وعمر خليفة راشد فيجب طاعته، فيقال حينئذ قول عمر نعمة البدعة. يحتمل أنه قال نعمة البدعة بمعنى البدعة الشرعية، أي الاختراع على غير مثال السابق في الدين، ويحتمل أنه قصد كما قال ابن رجب البدعة من جهة اللغة، وهي مطلق الاختراع، بديع السماوات والأرض أي مخترعهما أو خالقهما على غير مثال سابق. فلو قلتم أن عمر، انتبه معي، فلو قلتم أن عمر يقصد البدعة الشرعية استنقصتم عمر بن الخطاب. ليش؟ لأنكم تنسبونه للكذب، فإن البدعة الاختراع في الدين على غير مثال سابق، كما قال رجب هي استحداث ما استحدث في الدين مما ليس له أصل ما اخترع. فإذا قلتم أن عمر يقصد البدعة الشرعية فتكونون قد نسبتم عمر للكذب، لأن عمر يعرف قطعا أن النبي صلى التراويح ليال في المسجد النبوي جماعة، فلا يمكن لعمر وهو يعلم ذلك أن يسمي فعل تميم الداري وصلاة وأمره للناس أن يصلوا التراويح جماعة بدعة شرعية، لأن البدعة الشرعية اختراع مما ليس له استحداث أمر في الدين ليس له أصل، وعمر يعلم أن النبي صلى التراويح جماعة ليال فكان لذلك أصل، فدل ذلك على أن عمر ما قصد البدعة الشرعية حتى تقولون أن عمر مدحها، مدح البدعة. كيف عمر يمدحها والنبي قال كل بدعة ضلالة؟ أي تناقض كون الخليفة الراشد عمر مع الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وعمر يقول نعمة بدعة، وقال وكان النبي يعمم فيقول كل بدعة ما قال بدعة حسنة، فمعاذ الله أن عمر يخالف قول الرسول قوله، وقد قال يطيع الناس بكر عمر يرشد، فدل ذلك على أن قصد عمر أحد معنيين أشار لهم أهل العلم: إما الاستحالة بالتعليق بمحال لا شك، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهل للرحمن ولد؟ لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هل هناك سجود؟ لو كان سجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، نعم. طيب، إن كان الشؤم في شيء فهي ثلاث: الشمل اللي عند الجاهلية ثابت؟ لو كان ثابت على وجهه لكان في هذه الثلاث، المرأة والدار والفرس، لكنه غير ثابت شؤم الجاهلية، لا يشه هناك أشياء تؤثر بنفسها دون سبب. فهنا قال عمر إيش؟ نعمة البدعة هذه، أي لو كانت بدعة مخترعة في الدين لكانت نعمة البدعة. نعم، كما يقول الرجل صاحب السنة عندما يطيع ولي أمر بلده في التنظيم الذي يراه اجتهادا فيطيع في هذه المسألة ويطيع هذه المسألة، فقابله رجل فقال إيش هذا؟ هذه عمالة. فقال إن كانت عمالة فنعمة العمالة هذه. نعم، وهي ليست عمالة وليست نفعية، أمر رب البرية أن نطيع ولي أمرات أمرنا ولا تأمرنا. قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المعنى الثاني أنها بدعة كما قال ابن رجب من جهة اللغة، إذ أن في اللغة ابتدع ما اخترع، بديع السماوات أي مخترع مع غير مثال السابق، ما كنت بدعا من الرسل أي ما أتيت برسالة جديدة لم يسبقني أحد قبلي، بل جئت بالدعوة للتوحيد كما كان الرسل من قبلي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهو أمر جديد بالنسبة لزمن أبي بكر ليس بالنسبة لزمن النبي. فإذا كان بالنسبة لزمن أبي بكر وزمن النبي فعله سمى بدعة حقيقية شرعية ولا لغوية؟ لغوية، نسبة إلى زمن أبي بكر انشغل فيه بحب الردة فلم يفعل صلاة التراويح جماعة. اللهم صل على، اللهم ارضى عن أبي بكر. ولا يمكن يقصد عمر بدعة شرعية ويعلم النبي فعلها أيام جماعة. فإذا علم هذا فليس أمامهم إلا حديث كل بدعة ضلالة. وأنا أقص لكم بهذه المناسبة قصة. دخلت في أحد مساجد دمشق مرة فقدموني لصلاة العشاء، وكان يصلي في ذلك المسجد عدد من المبتدعة الذين تعودوا أن الإمام إذا أمهم قبل أن يأمهم أن يرفع يديه ويدعو ويؤمن من خلفه على صفة دعاء قنوت رمضان، فيدعون ويدعو فيدعو ويدعون ويدعو ويدعون ثم يكبر الإحرام. ولا شك هذا محدثة بدعة، فالنبي لم يجعل تكبيرة الإحرام سبب لرفع اليدين والدعاء. فتقدمت لأنهم قدموني، ولما انتهيت من الصلاة شعرت أن الناس يرمقوني بأبصارهم كالمستنكرين لأنه لم يروا مني دعاء قبل أن أكبر. فقلت لهم إن عذري يوم أني لم أدعو وأرفع يدي قبل تكبيرة الإحرام أن رسول الله لم يكن من هديه إذا أراد تكبير الإحرام رفع يديه ودعا ودعا من خلفه، وما كان لمثلي أن يتقدم رسول الله بعمل لم يفعله. وقد قال الله في كتابه يعني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والآية لم أذكرها. فلما انتهيت سمعوا بهذا شيء لم يسمعوه من في المسجد عشرات السنين وهم يعيشون على البدع والضلالات، فلأول مرة تلقى فيهم كلمة مختصرة فيها دعوة للسنة. فحينئذ تنادوا فيما بينهم لأنهم يرون أن هذا الرجل أوقع في الوهابي أوقع فينا شبهة عظيمة، فيجب علينا أن ننقذ المصلين من هذا الحدث والقول يعني القبيح عندهم، لأني في زعمهم استنكرت أنكرت عبادة، وهو من باب عندهم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، فرأوني أنهى حينئذ عن رفع أيديهم والدعاء قبل تكبيرة الإحرام، وحق لي أن أنهاهم لأن هذا بدعة. فأتوا بشخص يرونه عالم وألقى كلمة بعد صلاة العشاء في الرد علي لأن أنا صليت بهم المغرب، فألقى كلمة قال فيها الدعاء جائز في أي وقت، أما هذا الشخص الذي جاءنا يقول لا ندعو وأنا وهو لم يشعر بي أني جالس في طرف المسجد الأيمن، لم يشعر بي. أما هذا الشخص الذي جاء يقول لكم أنكم ما تدعون في هذا الوقت، فكلامه يعني باطل لأن الدعاء في كل وقت، ادعوا ربكم إلى آخر الآيات التي يستل بها البدع، الآيات العامة، وهذا الذي أهلكهم. فشق عليه جدا الرد عليه، وقد عاشوا في سبات الابتداع سنين مديدة، وقد أتى بآيات وقد أتى بعامة تلبس على الناس، فشق عليه جدا أن أرد عليه، وأستطيع لكن يحتاج إلى وقت وما يشبه المحاضرات والدروس، ولكن الله سبحانه وتعالى من علي. لما جاء يختم الكلمة إذا به يأتي نصر الله والفتح، فقال ومن قال لكم أصلا أن كل بدعة ضلالة. الله أكبر، فإن البدع منها ما هو ضلالة ومنها ما هو حسن، والحمد لله رب العالمين. ختم الكلمة بهذا، فما جعلته يختم الكلمة أصلا حتى رفعت صوتي من ميمنة المسجد، فجاءه الإعصار الذي طوف به فلم يرجع بجواب، فقلت له تقول من قال لكم أن كل بدعة ضلالة؟ لقد قالها رسول الله، وسكت. فلما ذكرت كلام الرسول بنصه وحرفه وقد علم بالاضطرار أن كلامه مبارك وأنها تكسوه هيبة، فما زدت على كلامه بحروفه إلا وأقسم بالله أنه انقطع ولا زال يطأطئ رأسه بعدك هذه الكلمة النبوية حتى يكاد يمس برأسه الأرض، ولم يرجع بجواب. فحصحص الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وفي نفس المسجد مررت فصليت يوما العشاء، وإذا بهم قد أدخلوا الطاولات ومكبرات الصوت والحلويات، وانتشر الناس، فسأل إيش هذا؟ فقالوا لي هذا المولد النبوي. فحينئذ قلت لابد من إنكار المنكر، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقلت سأتكلم مع كبيرهم الذي علمهم السحر. فذهبت وإذا رجل طاعن في سنون في سنين البدع هائم في ضلالاتها، قد رؤي على وجهه الهرم يعلوه سواد البدع، وقد وصل إلى 90 ربما، فلا يكاد يقوم من بطء حركته وطعنه في السن. فقلت له الليلة سأحضر معكم هذا المولد النبوي. فما أن قلتها إلا وعلت وجهه أسارير الفرح والاستبشار، لعله يختم له في هذه الحياة الدنيا بموت بتوبة وهابي، فأتوب على يديه. قلت لكن عندي شرط، إن أجبتني على أحد سؤالين حضرت معكم المولد النبوي. وكان هذا في مسجد يسمى مسجد الأشمر بالزاهرة القديمة بدمشق الشام، ولم يقدروا نعمة الله عليهم بسكنة البلد، فقد قال النبي دمشق خير بدن الشام. طوبى للشام ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليه. كل هذا لم يقدروه وأحدثوا في دين الله ما لم يأذن به الله، فكان الواجب أن يشكر الله بالسنة والتوحيد بدل الابتداع في دين سيد العبيد اللهم صل عليه. فأجبني على أحد سؤالين أحضر معكم المولد. فتطلع وتشوف يريد الجواب حتى يكون المتاب. فقلت هل علم الله سبحانه وتعالى لعباده بدعة؟ هل علم الله لعباده عبادة ولكنه كتمه عنها عنهم، أو علمها الرسول السؤال الثاني فكتم عن أمته؟ فقال لا، لأنه يعلم لو قال نعم لكفر. فقلت له فعلام اليوم نتقرب إلى الله بالمولد هذا والفرح بخروج النبي للدنيا ونوزع الحلوى ونذكر الأناشيد والمداح النبوية ونتعبد الله بذلك، ولا يدلل الرسول، فهل يعقل كتمها الرسول عن أصحابه وعلمتموها أنتم؟ يعني فحينئذ اضطر أن يذكر لي شيء في هذا، وأن الرسول ذكر المولد، لأنه لو قال لم يذكره للزمه الرجوع لمنهج السنة في باب الابتداع. فقال لقد حتى النبي عن المولد أو ذكر المولد. قلت أين؟ قال المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. قال لقد قال الرسول، نعم لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من فرح بنا فرحنا به، الله أكبر، وكبر لنافلة العشاء ليقطع المناظرة فيتهرب من الحق. فقلت إن هذه رؤيا رآها الرفاعي للنبي، والنبي صلى الله عليه وسلم، نراك على خير حياكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أو الرؤيا لا تثبت بها أحكام شرعية. قال النووي لو رأى أحد الرسول أنه غدا رمضان لما جاز أن يعتمد الصيام حتى يرى الهلال. فانظر كيف تلعب بهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم ارسلت لي امرأة من قبل قالت أيهما أحسن؟ بالله عليك يا شيخ، العب الناس في أرصفة البحار الشدة، ويعني يسمع الموسيقى ويفعل ويفعل، ولا يحضر المولد اللي فيه ذكر للنبي وذكر ومناقبه أيه أحسن؟ أيهما أحسن؟ وهذه شبهة أخرى، حيث أنهم قسموا المولد لقسمين، قالوا محرم وهو الذي فيه اختلاط وموسيقى ومنكر، ومشروع مباح وهو الذي فيه ذكر للنبي ومناقبه. فيا ليت شعري، هل البدع فيها حلال وحرام؟ كله حرام. إذا صوحب المولد موسيقى صار أشد، ومن غير موسيقى صار كذلك في شدة في التحريم، لكن أخف من ما لو صاحبته شهوة الموسيقى والاختلاط ونحو ذلك، لأن كل ما اخترع في الدين حرام. والجواب عن هذه المرأة أن أمر المعاصي عند السلف كان أهون من البدع المخترعة والمعاصي الشبهاتية. فقال فضيل بن عياض: البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. وروى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب، ما قال احتجر البدعة حتى التوبة عن الزاني ولا شارب الخمر، قال ذلك في الابتداع. قال ابن تيمية: ومعنى ذلك أن ما دام بدعة مزينة في قلبه ولم يعرف حقيقتها فإنه لن يتركها، في الغالب لن يتركها، فأمر الابتداع أشد. فبقاؤه يلعب الشدة على البحر أخف وأهون من فعله بدعة المولد، كما قال بعض سلفنا كما خرجه القرطبي وغيره: لأن أرى ابني يمشي مع أهل البرابط وقطاع الطريق أو أهل الخمور أهون علي من أراه ينشأ بين أهل البدع، لأن إذا انتحل بدعة يصعب عليه تركها. وقال بعضهم: إذا رأيت الشاب ينشأ بين أهل البدع فيأس منها، وإذا رأيته ينشأ بين أهل السنة، يعني وين كان عنده تقصير، فرجه. وقالوا: قبور أهل البدع حفر من حفر النيران، وقبور أهل السنة وين قصروا، يعني روضة من رياض الجنان. وجاء في التغليف في البدع أمر أشد من المعاصي، فلا نقول لهم افعلوا الشدة والعبوا والهو واتركوا صلاة الفجر، ولا نقول لهم ائتوا البدع، ننهاهم عن المعاصي الشهواتية والشبهاتية، لأن الله قال: اتقوا الله حق تقاته، يعني اجتنبوا جميع معصية، سواء كانت المعصية بدعة أو المعصية شهوة. ومن الشبه التي انتشرت بين كثير من الناس في هذا الباب، باب الابتداع، أن النبي سمع الصحابة رضوان الله عليهم يلبوا بتلبيات، لبيك هذا المعارج أو غير ذلك، ولم ينكر عليهم، فدل على جواز الابتداع في الدين، لم ينكر عليهم. وسمع الرجل يقول حمدا طيبا كثيرا مباركا فيها، وكما قال قال ابتدرها 12 ملك أو كذا وكذا ملك، مع أن النبي لم يعلمه إياها، فقالها الرجل من عند نفسه ابتداء. فقالها لي بعض المثقفين في الشام من ابتلي بالسماع من أهل البدع وهو على السنة. فقلت: إن الزمن الذي حدث فيه مثل هذا كان يسمى زمن تشريع، فإذا أغلق الزمان ذلك بوفاة النبي فلا اختراع بعده أو فلا تشريع بعده، فما أقره النبي في ذلك الوقت كان سنة إقرارية لا تتعداها، فلا يجوز من بعده أن تقتدي ذاك الزمان وتخترع أذكار بأسباب وأعداد ما قالها النبي، وإلا لما كان لمعنى الابتداع معنى. فإذا جمعت كل بدعة ضلالة مع ما فعله الناس في زمنه عرفت أن ذلك خاص بمن؟ بزمنه، لأن الواحد منهم إذا قال عبادة يطمئن أن إذا كانت منكرة فهنا النبي ينكر عليه لأنه يوحى إليه من ربه. لكن لما توفي وقد كمل الدين، قد توفي وقد كمل الدين فلا اختراع بعده. ولذلك قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، إذن وفاته كمال الدين، وفاته آخر شيء فعله السواك، آخر أعمال ورثناها منه السواك وإشارته الرفيق الأعلى وتوفي، فآخر عمل صالح استاك. بعد هذا لا مزيد، كمل الدين. فلم يدع النبي بعد إكمال الدين فرصة لمن بعده أن يخترع فيه. ولذلك قال مالك من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة برأيه فقد زعم أن النبي قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أن المولد النبوي عيد، أليس العيد من العود، من الاجتماع كل سنة بسبب لم يكن مشروعا الاجتماع من أجله في الشريعة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد نهى النبي عن صوم يوم عيدين، صوم يومين، يوم الفطر يوم الأضحى، وقد جاءهم في المدينة فيهم يلعبون فيه كما في سنة داود، لقد قال لقد أبدل لكم الله في يومين خير منهم، يوم الفطر يوم الأضحى، ما قال يوم ولادتي تجعلوا عيد. قال ابن تيمية مقتضى قوله قد أبدل لكم الله تحريم كل الأعياد دون الفطر والأضحى، ومن ذلك عيد المولد، عيد إيش؟ رأس السنة، عيد الأم، عيد الكريسماس، عيد الزواج، عيد الحب، كل تلك الأعياد محرمة وفعلها مضاهات اليهود والنصارى الذين كانوا يخترعون الأعياد بآرائهم. ما الدليل أن اليهود يخترعون آرائهم بأعياد بآرائهم من غير إيش؟ من غير إذن شرعي؟ ما رواه صحيح، ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر أن رجل جاءه أو حبر من اليهود جاءه فقال إيش؟ آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذنا من ذلك اليوم عيد، ومن أنت حتتخذ عيد تشرعه؟ فجور وضلال سبحان الله، اختراع في الدين ما أذن الله به، ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم. فيقول اتخذنا أن تشرع، الله يشرع، لاتخذنا من ذلك اليوم عيد. فدل أن صناعة الأعياد التي لم يؤذن بها شرعا فعل من؟ اليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلا يحل لأحد حينئذ أن يصنع ذلك. ثم أول ما اخترع اخترعوا الفاطميون العبيديون، وقيل اخترعوه مضاهات للنصارى، وأن النصارى عندهم عيد كريسمس أو عيد احتفال بولادة عيسى فلا بد يكون عندنا احتفال بولادة محمد، وهذا تشبه، فجذره قائم على التشبه، ومن تشبه بقوم فويش فهو منهم. ففيه عدة علل إذن أنه مبتدع، أنه عيد، أن فيه تشبه مضاهات للنصارى الذين يخترعون أعياد لم يأذن بها الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعونا سنن من كان قبلكم من سنن الاختراع في الأعياد، اخترعوا النيروز واخترعوا وهؤلاء اخترعوا المولد النبوي، فلا يجوز في باب الاختراع فعل ذلك. ومن شبههم أنهم يأتون إلى محدثة فعلها للسنة، محدثة قال أنتم تصلون التراويح على هذا النحو وتفعلون، نقول هب أن أهل السنة غلطوا وفعلوا بدعة، هل يجوز لكم حينئذ أن تبتدعوا لخطأ طائفة من أهل السنة وابتداعهم؟
لا يجوز.
أنحن مشرعون؟ نحن ننكر على هؤلاء وننكر عليكم. فمن قال أننا نقر البدع؟ نقر البدع سواء صنعتها طائفة من أهل السنة أو فعلها طوائف أمثالكم. البدع عندنا شيء واحد، ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليس البدع شيء حسن، وصغارها يؤول. ليس البدع شيء صغير كما قال البربهاري، صغاره يؤول إلى إيش؟ إلى كباره. والبدع بريد الكفر، نسأل الله العافية.